بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع سورة الصافات ومع الآية 48 بعد 100، يقول الله جل جلاله: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون. بعد أن بين الله جل جلاله في الآيات السابقة قصص عدد من الأنبياء والمرسلين، وكيف وقفوا موقف الدعاة إلى الله عز وجل، وكيف تلقوا من أقوامهم التكذيب والسخرية، وكيف أن الله جل جلاله نصرهم على أعدائهم وكان الفوز في النهاية لهم، ينهي ربنا هذه السورة بهذه المناقشة المنطقية. وقبل أن نمضي في تفسير هذه الآيات بفضل الله جل جلاله، لا بد من كلمة حول أن قوام الإنسان عقله، ومن لا عقل له لا دين له، ومن لا دين له لا عقل له. وإن الرجلين لا يستوي عملهما وبرهما وصومهما وصلاتهما، ويختلفان في العقل كالذرة جنب أحد. وما خلق الله خلقا أحب إليه من العقل، لأن العقل كما قال الإمام علي وكما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: العقل أصل ديني، لأنك إذا عقلت استسلمت، وإن استسلمت سعدت. دائما أحب أن ألخص الدين بكلمات ثلاث: إدراك، سلوك، سعادة. لن تستطيع أن تستسلم، لن تنصاع لأمر الله عز وجل، لن تستسلم له، لن تطيعه، لن تحبه إلا إذا عرفته. وطريق المعرفة العلم، لذلك طلب العلم فريضة على كل مسلم. الله جل جلاله هو المقصد النهائي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوب. ما دام الله جل جلاله هو المقصد والمطلب، إذن أخطر شيء في هذا الموضوع الطريق إليه. ما دام هو المقصد، هو المقصد، هو المطلب، هو الهدف، هو المراد، إذن أخطر شيء بعد هذا المطلب الطريق إليه. الطريق إليه هو العلم. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك. يعني في الكون حقيقة، حقيقة هي كل شيء في الكون، هذه الحقيقة هو الله عز وجل. فأخطر شيء بعد هذه الحقيقة الطريق إليه. الطريق إليه هو العلم. يعني حجمك عند الله بحجم عملك، ولكل درجات مما عملوا، وحجم عملك بحجم علمك. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. تتعلم، تعمل، تسعد. إذن فيما يبدو أن أول خطوة في طريق الإيمان خطوة العلم بالله عز وجل. بعد العلم بالله يأتي الطاعة تأتي، الطاعة تأتي الاستقامة، يأتي العمل الصالح. بعد الطاعة والاستقامة والعمل الصالح تأتي السعادة في الدنيا والآخرة. فلذلك وأداة العلم العقل، العقل أداة معرفة الله ومناط التكليف، إذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب. والنبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة جدا حدثنا عن قيمة العقل، وقد لا تصدقون أن في القرآن الكريم ما يقرب من 1000 آية تتحدث عن العقل وعن الفكر وعن المحاكمة. لذلك ربنا عز وجل حينما قال فاستفتهم، يعني أين عقلك؟ أين محاكمتك؟ أين هذه الجوهرة الثمينة التي وهبك الله إياها؟ لماذا تعطلها؟ لماذا تحتقرها حينما تعملها في أهداف سخيفة؟ فالإنسان أيها الإخوة، حتى لا تستهلكه الحياة، أو حتى لا تستهلكه الحياة، حتى لا يعني من عمل إلى عمل، من لقاء إلى لقاء، من صفقة إلى صفقة، من طور إلى طور، يفاجأ أن ملك الموت يطرق عليه الباب ويقول له تفضل معنا. لئلا يكون الموت حدثاً صاعقاً، يجب أن يكون للإنسان مع نفسه جلسات تأمل. يعني الإنسان لو فرضنا كان في غيبوبة، كان مخدر، كان في حالة إغماء، فاستيقظ رأى نفسه في قطار والقطار متحرك، أليس هناك سؤال خطير جداً؟ لماذا أنا في هذا القطار؟ وإلى أين يسير القطار؟ وأين محطته الأخيرة؟ ومن أية محطة انطلق؟ ما هذا القطار؟ قطار من؟ ومن أي محطة انطلق القطار؟ وإلى أي محطة سوف تنتهي رحلته؟ ومن أنا؟ والإنسان يعني حينما خلق في هذه الدنيا وحينما أدرك وجد نفسه كائن متحرك في مدينة، له أب له أم، ألا ينبغي أن يسأل من خلقني؟ ولماذا خلقني الذي خلقني؟ ولماذا جعلني في الدنيا؟ وماذا بعد الدنيا؟ هذا الذي يعطل فكره تستهلكه الحياة، وينتهي أجله، عندئذ يقدم على الآخرة صفر اليدين، عندئذ ينطبق عليه قوله تعالى يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فما في واحد من الناس بحكم أنه نشأ في بلاد إسلامية واستمع إلى خطب كثيرة وإلى دروس وقرأ والتقى وجلس وسافر، هناك في مخيلته مجموعة تصورات عن الدين. بعد أن أدرك هذا الإنسان سن الرشد، بعد أن أكرمه الله بالمعرفة، ينبغي أن يراجع كل هذه التصورات، بعضها صحيح بعضها غير صحيح. يعني الشيء الذي يلفت النظر أن هناك أناساً على درجة عالية من الثقافة أو على درجة عالية من الذكاء، ومع ذلك يعتقدون اعتقادات فاسدة، عندهم تصورات غير صحيحة. فالإنسان هذا كلام الله بين أيدينا، هذا هو المقياس، هذا هو الحق المبين، هذا هو الصراط المستقيم، هذا هو حبل الله المتين. هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلذلك ينبغي أن نتمسك به وأن نجعله مقياساً لكل ما نعتقد، أن نجعله مقياساً لكل ما نتصور، تصوراتنا، اعتقاداتنا، فلسفتنا، قيمنا، يجب أن نزينها بهذا الكتاب. فهناك في الجاهلية من يعتقد أن الله سبحانه وتعالى اصطفى البنات على البنين، هناك من يعتقد أن الله ولد البنات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، هو يكره البنات ويقول الملائكة بنات الله، يعني عزى إلى الله شيئا يكرهه هو. هذه قسمة ضيزى كما قال الله عز وجل. فربنا عز وجل في هذه الآية يعني يدعونا إلى التفكر، يدعونا إلى المحاكمة. الإنسان من حين لآخر ينبغي أن يجلس مع نفسه ليتأمل. هذا الكون معجز، هذا الكون لا بد له من خالق، لا بد له من مربي، لا بد له من مسير، لا بد من هدف كبير خلقت من أجله، لا بد من مهمة خطيرة أرسلك الله إليها، لا بد من أن تنتهي الحياة، لا بد من أن تعرف من الذي خلقك، من الذي أوجدك. فكأن هذه الآيات تدعونا إلى التفكر. فاستفتهم، اسألهم. الإنسان الله عز وجل زوده بقوة إدراكية، زوده بعقل. هذا العقل في أدق تفاسيره أنه لا يفهم شيئاً حوله إلا بسبب، ولا يفهم شيئاً حوله إلا بغاية. وهناك أمثلة كثيرة. ممكن إنسان يخرج من بيته لنزهة طويلة وقد قطع الكهرباء عن البيت، يعود إلى البيت فيرى مصباحاً متألقاً ويبقى ساكتاً لا يضطرب، لأن عقله يقول له لا يمكن أن يتألق المصباح إلا بفاعل، بسبب. إذن هناك من دخل البيت، هذا هو العقل. طيب أنت لا تقبل أن يتألق المصباح في غيبتك، أتقبل أن كوناً عظيماً بسماواته، بأرضه، بما في الأرض من نباتات، بما فيها من حيوانات، بما فيها من مخلوقات لا ترى، الجراثيم والفيروسات، بما في تحت الأرض، بما في فوق الأرض، كل هذا من غير شيء، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون؟ يعني أخطر شيء بالحياة أن الإنسان يصبح آلة متحركة. المدنية الغربية من مشكلاتها الخطيرة أنها تجعل الإنسان آلة، ولا سيما حينما تبنى المصانع على خطوط عمل، كل عامل له حركة بسيطة يقوم بها. فالإنسان حينما يختصر عمله إلى حركة بسيطة يصبح كالآلة، يعطل فكره. فالإنسان لا بد له من ساعات تأمل. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. إذن لا بد من جلسة تفكر، لا بد من جلسة تأمل، لا بد من سؤال، لا بد من جواب، لا بد من محاكمة، لا بد من حوار. الإنسان حينما يعتقد اعتقادا صحيحا يتحرك حركة صحيحة، حينما يعتقد اعتقادا صحيحا يوقع سلوكه وفق اعتقاده. وهنا تكمن ميزة الإنسان. يعني أنا الإنسان إذا قرأ هذه الآية يشعر أن الله يدعونا إلى أن نحاكم، إلى أن نفكر، يدعونا إلى استعمال العقل. أفلا يعقلون، أفلا ينظرون، أفلا يتفكرون، قليلا ما تذكرون، أن تصرفون، ما لكم كيف تحكمون، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. كم آية؟ أنا مرة أجريت إحصاء يعني سريع، الآيات التي تتحدث عن العلم والعقل والتفكر والمحاكمة تقترب من 1000 آية في القرآن الكريم. وكما قلت قبل قليل، قوام المرء عقله. سيدنا عمر بن عبد العزيز كان إذا دخل مجلس الخلافة يتلو قوله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. سيدنا عمر بن عبد العزيز مرة ناقش نفسه، قال: يا نفس، لو أن طبيباً منعك عن أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين. يقول لنفسه: يا نفس، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ الله عز وجل منعك عن أكلات، منعك عن شهوات معينة، منعك عن معاصي كثيرة. طبيب حفاظاً على حياتك تحرص على تطبيق تعليماته أشد الحرص. ألا يستحي الإنسان من الله أن يتبع نصيحة الطبيب بحذافيرها، ولا يتبع توجيه الله عز وجل في قرآنه، قال: يا نفس، لو أن طبيبا منعك عن أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذا ما أكفرك؟ أيكون المرض أشد عندك من النار؟ إذا ما أجهلك؟ هذه المناقشة التي أجراها الإمام الغزالي تبين أن الإنسان إن لم يطع الله عز وجل مدموغ إما بالكفر أو بالجهل، إما جاهل أو كافر. إذا كان الطبيب أصدق عندك من الله فهذا هو الكفر بعينه، وإذا كانت جهنم أهون عندك من المرض فهذا هو الجهل بعينه. إذا يدعون ربنا إلى إجراء محاكمة عقلية. الصحابة الكرام حينما آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام أجروا محاكمة عقلية. سيدنا خالد حينما أسلم متأخرا، النبي عليه الصلاة والسلام قال له كلمة دقيقة جدا ولها مدلول خطير، قال: يا خالد، عجبت لك، أرى لك فكرا. يعني لماذا تأخرت حتى الآن؟ مثلك ينبغي أن يكون سباقا إلى الإيمان. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام ربط الإيمان بالعقل، ولذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا، أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا. فاستفتهم أَلِرَبِّكَ البنات ولهم البنون، هكذا على مزاجهم، هكذا وفق أخيلتهم وفق أوهامهم، البنات لله عز وجل وهم يكرهونها، والذكور لهم وهم يحبونهم. ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. هل كانوا معي حينما خلقت السماوات والأرض؟ الله جل جلاله يقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، ما كانوا معي. يعني مرة أنا الآية وضحتها بمثل، إنسان عمره 70 سنة الآن استلم محل بسوق الحميدية سنة 40، سنة 50 الزواج، إجا ولد قاعد مع أصدقائه في سهرة فقال: أنا المحل استلمته 30,000. هالقصة سنة 40، ابنه ولدان سنة 50، ابنه كبير طبعا حضران السهرة، قال: لا غلط بابا. طلع فيه قال: أنت كنت وقتها؟ ما كنت أنت وقتها، انتهى الأمر، كنت معي وقتها، أنت كنت مولود. الله عز وجل قال: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. أوهامهم، تصوراتهم عن بدء الخليقة، عن آدم، عن الملائكة، عن الجن، ما كنت وقتها أنت، ما أشهدتهم، أنا أخبرتكم. هذه الموضوعات المتعلقة بالماضي السحيق، أو الموضوعات المتعلقة بالمستقبل البعيد، أو الموضوعات المتعلقة بما غاب عنا كعالم الجن والملائكة، أو الموضوعات المتعلقة بذات الله عز وجل، هذه موضوعات ما كان للإنسان أن يحكم بها عقله. ما كنت وقتها أنت، إما أنك لم تكن، أو إنك لا تملك المؤهلات كي تحكم بهذا الموضوع. هذه موضوعات إخبارية، موضوعات سمعية. فأن تقول الملائكة إناث والله عز وجل ولد الملائكة، طيب من أمهم؟ قال سيدنا الصديق: من أمهم؟ هذا كلام سيدنا الصديق، ورد بعض التفاسير. فهذه كلها أوهام وأباطيل. فأنت يعني هذا كلام دقيق جدا، الإنسان بعقله يلي الله عز وجل أكرم به وأودع فيه هذا الجهاز العظيم، بهذا العقل يصل إلى الله وجودا ووحدانية وكمالا، وبهذا العقل يصل إلى الإيمان بالقرآن الكريم كلام الله عز وجل، وبهذا العقل يصل إلى الإيمان بمن جاء بهذا القرآن، بالنبي عليه الصلاة والسلام. القرآن أخبرنا عن أشياء كثيرة لا يستطيع العقل أن يدركها، أخبرنا عن الماضي، أخبرنا عن المستقبل، أخبرنا عن ذاته، أخبرنا عما غاب عنا، فذات الله وما غاب عنا وما سبقنا وما سيأتي، هذه موضوعات لا يمكن أن تخضع للعقل، لأن العقل لا يملك وسائل التحقق منها، إلا أن الله جل جلاله أخبرنا بكلامه المنزل على النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر كذا وهذا الأمر كذا. فربنا يقول: أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون؟ كانوا مع الله حينما خلق الملائكة، والحمد لله رب العالمين.